قال رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدعوات باب لكل نبي دعوه مستجابه حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه مستجابه يدعو بها واريد ان اقتدي دعوتي شفاعة لأمتي في الأرض. وقال لي خليفة قال معتمر سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم
القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الدعوات. الدعوات جمع دعوة والمراد بها دعوة الله عز وجل، وهو من باب دعوة الله من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني دعاء الإنسان ربه. ودعاء الله تعالى ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة سؤال الإنسان ربه ما يحتاج إليه في دينه ودنياه، ودعاء العبادة أن يتعبد الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه. ووجه كون العبادة دعاء أن المتعبد يدعو بلسان الحال، لأنك لو سألته لم تعبد الله لقال رجاء ثوابه وخوف عقابه. إذن فهو وإن لم يسأل بلسان المقال سائل بلسان الحال. ولهذا قسم العلماء الدعاء إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما من العبادة لقوله تعالى كما في الآية التي كتبها البخاري رحمه الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني فعل الأمر، وأستجب لكم جوابه، ولهذا جزمت أستجب لكم. والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وإن كان في دعاء العبادة أظهر، لأن الاستجابة إنما تكون لمن دعي بالطلب. وقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدل على أن الدعاء من العبادة، الذي يستكبر عن دعاء الله عز وجل ولا يرى نفسه محتاجا إلى ربه ولا يهمه أن يلجأ إلى الله، هذا مستكبر، وجزاؤه أن يدخل جهنم داخلا أي صاغرا والعياذ بالله. ولهذا كنا نقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال المؤلف ولكل نبي دعوة مستجابة، وذكر الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة قال معتمر سمعت أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الله بدعاء فاستجاب لهم، ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل من دعاء الرسل واستجابتهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الدعوة العظيمة التي يهتم بها ويعتني بها جعلها مدخرة يوم القيامة في الشفاعة لأمته، الشفاعة لأمته في من استحق النار أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها. وليس يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بدعاء فيستجاب له، بل قد دعا بدعوات كثيرة واستجيب له، لكن الدعوة التي لها شأن عند الرسول صلى الله عليه وسلم والعامة للأمة ادخرها ليوم القيامة. والشفاعة سبق الكلام عليها وأنها قسمان عامة وخاصة، وأن الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات: شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب فخفف عنه حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا، ومع ذلك لا يرى أن أحدا أخف منه، لأنه لو رأى أن أحدا أخف منه ما يرى أن أحدا أعظم منه، لأنه لو رأى أن أحدا أعظم منه لهان عليه الأمر، لكنه لا يرى ذلك فكان ذلك في زيادة في عذابه. وإنما قلنا إن الثالثة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يشفع بكافر أبدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام شفع في أبي طالب، وسبق لنا السبب في ذلك، وهو أن لأبي طالب من نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لأحد من الكافرين، فلذلك خص بهذه الشفاعة. ثم أعلم أن الدعاء لا بد فيه من أمور: الأمر الأول صدق الالتجاء إلى الله، بحيث يسأل الإنسان ربه سؤال مضطر لا سؤال مستغن عن الله، لأنك إذا سألت سؤال مستغن عن الله الذي لا تبالي أجيبت دعوتك أم لم تجب فإنه حري أن لا تجاب دعوتك، لا بد أن تسأل وأنت مظهر الحاجة والفقر إلى الله عز وجل. ثانيا أن تدعو الله تعالى وأنت تؤمل الإجابة غير مستبعد لها ولا مجرب، فمن دعا الله على سبيل التجربة أو دعا الله مستبعدا إجابته فهو حري أن لا يجاب، ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الثالث أن لا يعتدي في الدعاء، فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لا يكون شرعا أو ما لا يكون قدرا فإن ذلك عدوان في الدعاء، فلا يحل له أن يعتدي ولا يجاب. فإذا قال: اللهم إني أسألك أن تضع عني فرض صلاة الظهر، فهذا عدوان في الدعاء. لو قال: اللهم اجعلني نبيا من أنبيائك، فهذا عدوان في الدعاء لا يحل ولا يجاب. ومن الدعاء والعدوان في الدعاء أن يدعو على شخص بغير حق، فإذا دعا على شخص بغير حق فإنه لا يستجاب له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأنهم ظلمة ونحن بحق. فلا يجوز أن يدعو على شخص بغير حق، لأن هذا من العدوان في الدعاء. الرابع أن يجتنب التغذي بالحرام، أن يجتنب التغذي بالحرام، فإن تغذى بالحرام فبعيد أن يستجاب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أربعة أمور من أسباب إجابة الدعاء، وهي: هداية الله. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه يدعو الله تعالى بأسباب الدعاء بأسباب الإجابة، وذكر أربعة أسباب من أسباب الإجابة. لا لا لا، ما أريد الشروط لأن قلت الحديث هذا.
فيه عدوان.
اي طيب. نعم. لا لا. نعم. أشعث أغبر. وهذا من أسباب الإجابة. طيب والرابع ذكره. ذكره. أنه يقول يا ربي يا رب. وهذا من باب التوسل بربوبية الله. توسل بربوبية الله. هذه الأسباب الأربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب لذلك، بعيد أن يستجاب لذلك. لماذا؟ من أجل هذه الموانع، من أجل هذه الموانع. فصار شروط الدعاء أربعة، قلها يا ناظم. لا لا، شروط الدعاء غير أسباب الإجابة. ما؟ طيب. نعم. صدق الالتجاء إلى الله بأن نظهر أنه في حاجة وفقر وضرورة إلى ربه عز وجل، ولا يدعو دعاء المستغني الذي لا يبالي. طيب الثاني ها؟ ايش؟ ها؟ موقن، ما يمكن يوقن الإنسان يعني إلا قوة الرجاء بالإجابة. ها؟ طيب. نعم، هذا منتدى في الدعاء بأن لا يسأل ما لا يجوز شرعا أو قدرا. نعم، أن يجتنب أكل الحرام، أن يجتنب أكل الحرام. نعم. ها؟ إيش؟ اسمع شو. نعم. طيب. نقرأ. قرأنا ضمن الحديث. لك حق بالسؤال.
يقول الله
تعالى كثيرا ولا يفعل. لا، هذا ليس يعني اذا سال الله شيئا ولم يفعل سببه فليس من الاسئله في الدعاء، لانه قد يقدر الله ان يفعل السبب، يعينه فيما بعد فيفعل السبب. نعم.
بعض الناس يسالون حاجات في الدنيا يتمنونها في الجنه، مثل السياره والبيت. السيارة غالبا بعض الناس
مسكين، هذا اللي يسأل السيارة في الجنة، في الجنة مركبات أحسن ألف مرة من السيارة. لا، هذا مسكين، هذا ينبغي أن يعلم أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إذا قل له الكلام خلاص في الجنة مو راح يشتهي السيارة أبدا. هنا نعم يا جماعة.
إذا كان الإنسان يتغذى بالحرام ثم إذن الله أن يجنبه هذا الحرام.
نعم. لا لا، هذا ما يعني بعيدا عن الله سبحانه، لكن مثل هذا ينبغي هو يقتل.
مثل ما يستطيع
لا يستطيع أبدا، يستطيع أشد ما يكون الذين يشربون الدخان إذا علموا بصدق هان عليهم ترى.
الدعاء ما يسهل عليهم ذلك.
نعم.
ولا
الدعاء
ما
يسهل
عليه ذلك.
الله أعلم، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن يستجاب لذلك وأطلق عما أمم وأطلق. خلاص خلنا ثلاثة.
باب الاستغفار وقوله تعالى.
ولاحظوا يا جماعة أن الاستبعاد لا يعني أنه ممتنع، يعني مثلا لو فرضنا واحد يتغذى بالحرام ودعا الله فاستجاب له، لا يعني هذا مخالف الحديث، لأن الرسول استبعد ولم يذكر الامتناع. ثم لاحظوا أيضا أن المضطر والمظلوم يجيب الله دعاه على كل حال، هذا شيء قال الله تعالى فيه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهو الذي يجيب المضطر. حتى الكفار يجيب الله دعوتهم في البحر وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشتكون، لكن لأنهم مضطرون. كذلك المظلوم وإن أكل الحرام وفعل أشياء من موانع الدعاء موانع الإجابة فإنه يستجاب، لأن إزالة الظلم أو الانتقام من الظالم من العدل الذي هو مقتضى عدل الله عز وجل. انتبهوا لهذا. فعند ثلاثة أمور: أولا، هل الحديث دل على أن من يتغذى بالحرام لا يستجاب له قطعا؟ لا، لأن الرسول قال فأنى يستجاب ولم يقل فلا يستجاب. ثانيا، إذا كان مضطرا فإن الله تعالى يجيب دعاءه، لأن الله تمدح ومدح نفسه بإجابة المضطر فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجعله خلفاء الأرض أإله مع الله. ثالثا، إذا كان مظلوما فإنه يستجاب دعاء في من ظلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه أو ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. أصل ما أخذ شيء هداية الله.
باب أفضل الاستغفار وقول الله تعالى: واستغفر ربك
إنه كان غفارا. استغفر، ماذا هو؟ لا أشطب عليها لأنها ليست في الآية.
استغفر ربك إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النتائج موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
الله أكبر، الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: باب أفضل الاستغفار. ثم ذكر حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، لكنه ذكر آيتين قبل ذلك. ما هو الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة، طلب المغفرة. والمغفرة تتضمن شيئا: ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال، وهذا الذي يوضع على الرأس عند القتال يحصل به الستر والوقاية. فإذا قلت اللهم اغفر لي فأنت تسأل الله شيئين: أن يستر ذنوبك عن الناس وأن يعفو عنك. نعم. قال: وقوله تعالى استغفروا ربكم، هذا نقل عن من؟ عن نوح عليه الصلاة والسلام. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. وهنا أضاف الله القول إلى نوح، مع أنه لم يقله بلفظه، مع أنه لم يقل بلفظه. كيف نقول إنه لم يقله بلفظه؟ لأن اللغة العربية حادثة بعد نوح، اللغة العربية بعد نوح، فلغة نوح ليست عربية، ومع ذلك يضيف الله القول إلى قائله. كذلك موسى يقول: قال موسى لقومه، قال فرعون، وما أشبه ذلك. وبهذا نعرف أن القول قد يضاف إلى من لم يقله بلفظه بل قاله بمعناه. واستغفروا ربكم، فأمرهم بأن يستغفروا الله، وعلل ذلك مرغبا إياهم بالاستغفار إنه كان غفارا. وغفار صيغة مبالغة يا حسن. نعم صيغة مبالغة متأكد؟ ها ما هي صيغة المبالغة؟ لا 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 تجيب الأمثلة. صيغة الصيغة هذه فعال لا نعم 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 فعيل حسن. طيب الله عز وجل غفار، هل نقول إن هذه صيغة مبالغة أو نسبة؟ يحتمل النسبة معناها أنها صفة لازمة، كما نقول مثلا نجار حداد صفة لازمة له، أما صفة المبالغة فهي صفة فعلية، والله تعالى متصف بالمغفرة أزلا وأبدا وكثير المغفرة. يرسل السماء، يرسل لماذا كانت بالجر مع أن الجر لا يدخل في الأفعال؟ نعم مجهورة، والجر من علامات الاسم احمد بخور. ها إيه؟ اذن الكسر هنا ليس علامه اعراب. طيب يرسل السماء عليكم مدرارا، والمراد بالسماء هنا المطر، يعني معناه ان المطر ينزل بكثره ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذه أمور دنيوية، أمور دنيوية. فإذا قال قائل كيف رغبهم في أمور دنيوية من أجل عمل صالح، فالظاهر والله أعلم أن هؤلاء القوم يميلون إلى الدنيا أكثر مما يميلون إلى الآخرة، ولهذا رغبهم في الدنيا ولم يقل يغفر لكم ذنوبكم في هذا الكلام اللي قاله في مقام آخر، لكن هنا من أجل الترغيب لأنهم قوم ماديون يريدون الدنيا فرغبهم. ولكن ينبغي للإنسان أن يطمح عن هذا وأن يكون قصده باستغفار الله مغفرة ذنوبه، وأن يجعل هذه الأمور تأتي تبعا. قال والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا آية أخرى، الأولى الآيات الأولى في سورة نوح وهذه في سورة آل عمران. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة ما عظم من الذنوب، ومنه الزنا واللواط ونكاح ذوات المحارم، كل هذه فواحش نص الله عليه في القرآن، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وأنا أسأل الأخ اسمك يا عبد الرحمن، أيما أعظم، الزنا أو نكاح ما نكح الآباء؟ أعظم. وش الدليل؟ وغير ما يمكن نستدل من الآية اللي ذكرنا
أن الله سبحانه وتعالى قال عن الزنا أنه فاحشة،
كان فاحشة.
أما عن ما نكح الآباء أنه قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
نعم يعني زاد المقت. طيب أما اللواط فقال لوط لقومه أتأتون الفاحشة. طيب أو ظلموا أنفسهم يعني بما دون ذلك، بما دون الفواحش. ذكروا الله، ذكروا الله بألسنتهم فقالوا لا إله إلا الله، أو ذكروه بقلوبهم فخافوه، الثاني أقرب، فيذكرون الله عز وجل، يذكرون عظمته وانتقامه فيستغفرون لذنوبه. يسألون الله أن يغفر لهم الذنوب. قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. من اسم شرط جازم صح؟ نعم استفهامية ولا تصح أن تكون اسم شرط لأن الفعل بعدها مرفوع. طيب استفهام بمعنى النفي، والدليل على أنه بمعنى النفي الاستثناء الواقع بعده إلا الله. وموضع الاستفهام أو وضع الاستفهام موضع النفي فيه فائدة زيادة على النفي، وهو أنه إذا وقع الاستفهام موقع النفي كان مشربا بإيش؟ بالتحدي، لأن النفي المجرد ما فيه تحدي. فإذا قلت لم يقم أحد ليس كقولك من يقم سوى زيد مثلا، إذا قلت لم يقم أحد إلا زيد ليس كقولك من يقم سوى زيد. الثانية أعظم، من يغفر الذنوب إلا الله أبلغ من قولك لا يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني وقد يصرون على ما فعلوا إذا كانوا لا يعلمون. ومن فعل الذنب غير عالم به فإن إصراره على ذنبه لا يكسبه إثما لأنه جاهل. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الحديث ففيه أن سيد الاستغفار أن يقول الإنسان اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. طيب على عهدك أي على ما أعهدتك عليه من الطاعة، لأن الله تعالى عاهد بني آدم على الطاعة، ووعدك الإيمان بما وعدت. فالإنسان عند فعل الطاعات يستشعر شيئين، الشيء الأول أنه قائم بالعهد، والشيء الثاني أنه مصدق بالوعد. ولهذا قال أنا على عهدك ووعدك، لأنه إذا قام بالعهد وصدق بالوعد صار منطبقا عليه أنه فعل الشيء إيمانا إيش؟ إيمانا واحتسابا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فالعهد والوعد، قلنا العهد الطاعة والوعد الإيمان بما وعد الله من الثواب عليه، يعني وأنا مصدق بما وعدت. وقوله ما استطعت لأن ما لا يستطاع لا يكلف الإنسان به، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعوذ بك من شر ما صنعت، ولا ما صنعت هنا من شر ما صنعت. ولا شك أن أيضا نستعيذ من شر ما خلق الله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لكن هنا من شر ما صنعت أنا. طيب وما هنا موصولة أو مصدرية؟ إن كان هي موصولة فتقدير الكلام من شر الذي صنعته ويكون العائد محذوفا، وإن كانت مصدرية صار تقدير الكلام من شر صنعي، من شر صنعي. وعلى كل حال المعنى لا يختلف في أن ما مصدرية أو موصولة أنك تستعيذ الله من شر ما صنعت من الأعمال السيئة. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء بمعنى أعترف بنعمتك علي. والنعمة هنا مفرد مضاف فيشمل جميع النعم الدينية والدنيوية. وأبوء بذنبي أعترف به، وما من إنسان إلا وله ذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وما أكثر ذنوبنا لو قلنا إن ذنوبنا أكثر من طاعاتنا لكنا صادقين. ليش؟ لأن طاعاتنا مخلوطة بذنوب، من الذي يتقن طاعة على الوجه المطلوب؟ إلا نادرا، ففي كل طاعة ذنب. لكن صحيح أن الحمد لله أن صحيح والحمد لله أن الطاعات حسنات، وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخطاؤنا كثيرة، ولهذا قال أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الشاهد من هذا الحديث قوله فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وإنما كان هذا سيد الاستغفار لما فيه من التوحيد والاعتراف بالذنب وتقرير الإيمان والاعتراف بالنعم، فهو أبلغ مما لو قال الإنسان اللهم اغفر لي، ولهذا كان سيد الاستغفار. أما جواب هذا فيقول من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إذن فينبغي لنا أن نحفظ هذا الحديث وأن نحرص على أن نقوله ليلا ونهارا. نعم خالد.
أقول جاء في الحديث لا يزال يستجيب للمؤمن ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
نعم.
وجاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم أو أموالكم سوابقكم ساعة فاستجيب الله أو ما شبه ذلك.
نعم.
ففي الحديث الأول نفى الإجابة بالإثم أو قطيعة رحم، والدعاء على الأموال والأبناء من الإثم، ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم احتمال.
هو الغالب من هؤلاء ما يدعون إلا لسبب، ما ودع على ابنهم إلا لسبب، قد يكون هذا السبب مصورا للدعاء فيكون دعاء بحق لا بإذن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى لا مستنكر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
صلى الله وسلم عليه. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، يعني كم هو؟ فبين الرسول صلى الله عليه أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70، وهذا يصل إلى 100 أو أكثر، لكن في حديث آخر أنه كان يستغفر الله 100 مرة. وهذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لم يعتمد على ما وعد به، فإن الله قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ولا مانع من أن يكون من أسباب المغفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر، لأن حق الله عظيم عز وجل ليس بالأمر هين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن دونه كلهم عبيد لله، كلهم محتاجون إلى مغفرة الله، كلهم يمكن أن يقع منهم خطأ، لكن الأنبياء خطأهم لا يقرون عليه بل يستعتبون منه، أما غيرهم فلا. على كل حال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 70 مرة ويتوب إليه، فما بالك بنا نحن؟ لو أحصينا ما استغفرنا في اليوم والليلة لبلغ 15 المؤكد، وهو أدبار الصلوات استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والباقي نحن في غفلة، مع العلم بأن الإنسان إذا استغفر بقلبه ولسانه يجد راحة وطمأنينة وصلة بالله عز وجل، ويجد لذة لا توصف، لا بأكل الحلوى ولا العسل ولا أي شيء، كلما استغفر الله وجد سبحان الله سعة وطمأنينة وراحة، لكن بشرط أن يكون الاستغفار بالقلب وباللسان، نستغفر الله ونتوب إليه.
هذا إن الله توبة نصوحة والصادقة الناصحة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمر بن عمير عن الحرث بن سويد قال حدثنا عبد الله
إيش عن الحارث هم ما يكتبون الألف لكنها تقرأ الحارث هنا.
عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب قال أبو شهاب بيده فوق أنفه ثم قال لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني ورجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش وقال أبو مسامة حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة قال سمعت الحارث بن سويد وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوبة. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته ولها شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحمل الإنسان على التوبة خوف مخلوق أو رجاء مخلوق. والثاني الندم على ما فعل من المعصية بحيث يحزن ويسوءه ما جرى منه. والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال. والرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل. والخامس أن تكون في الوقت المقبولة فيه وذلك بأن يكون بالنسبة لكل إنسان قبل حضور الأجل وبالنسبة لعموم الناس قبل طلوع الشمس من مغربها. وذلك لأن الإنسان إذا حضره الأجل فلا توبة له كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك من تاب بعد أن تطلع الشمس من مغربها فإنه لا توبة له كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه شروط خمسة لكون التوبة مقبولة. والتوبة واجبة لأمر الله تعالى بها ولأن الإنسان إذا أصر على المعصية صارت الصغيرة كبيرة. واختلف العلماء رحمهم الله هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره. فمن العلماء من قال إن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره ومنهم من قال إنها لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره إذا كان من جنسه. فلو تاب مثلا من نظر المرأة من نظر النساء المحرم إلى مكالمتهن أو من مكالمتهن إلى النظر إليهن فإن التوبة لا تقبل لأن الذنب جنس واحد. بخلاف ما لو تاب من الكذب ولكنه تعامل بالربا فإن التوبة من الكذب تصح لأن الذنب ليس من جنس الذنب الآخر. ولكن الصحيح أن من تاب من ذنب فإن الله تعالى يتوب عليه لعموم الأدلة الدالة على ذلك حتى وإن أصر على جنسه فإن الله تعالى يتوب عليه. وابن القيم رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة في مدارج السالكين قال إن المسألة لها غور يعني لها عمق. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال أما التوبة المطلقة التي يستحق بها الإنسان الثناء ويجعل من التوابين فهذه لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لأنه لا صح أن نصف هذا بالتواب وهو يفعل المعاصي. وأما مطلق التوبة فإن الصحيح أنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يستحق هذا الرجل أن يوصف بأنه من التوابين، فليقال هو تائب ولو قال تواب. ثم ذكر المؤلف حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، لو تقرأ عن الشرح. ما أول حديثين أحدهما عنه.
كان المصنف بإيران هذين الباغين وهما الاستغفار ثم التوبة في أوائل كتاب الدعاء، إذا أن الإجابة تشبع إلا إلى من لم يكن متلبسا بالمعصية، فإذا قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن من إجابة. وما أوفق قول وما
أوفق حديث المسعود
قوله حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال إن المؤمن، فذكره إلى قوله فوق أنفه، ثم قال الله أصح لتوبة عبده. هكذا وقع في هذه الرواية غير مصرح برفع أحد حديثين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي قال المرحوم إن الله أصح إلى آخره، والأول قول مسعود، وكذا جزم المصال بأن الأول هو الموقوف والثاني هو المرفوع وهو كذلك. ولم يقف ابن السكين على تفسير ذلك فقال أحد الحديثين عن المسعود والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزد في الشرح على الأصل شيئا. وأغرب الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في مصطره فأفرد أحد الحديثين من الآخر وعبر في كل منهما بقوله عن المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك في شيء
هو. نريد أن نعرف الحديث الحقيقة ما أفصح بالمرفوع من الموقوف، لأنه قال حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه يعني عن ابن مسعود، قال إن المؤمن يرى ذنوبه، فلم ندري أيهما الذي عن ابن مسعود والذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا نظرنا إلى الثاني وهو قول ثم قال لله أفرح، ووجدنا أن له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، وهذا هو السر في أن البخاري رحمه الله يأتي بحديث أنس بعد حديث ابن مسعود. إذن الموقوف قوله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد على جبل، قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، هذا من كلام مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المؤمن يخاف من ذنوبه لأن الذنوب مخوفة، فالذنوب كشررة الجمر ربما تولد السعير، لأن الإنسان إذا استهان بالمعصية استهان بالصغيرة ثم بأخرى ثم بثالثة ثم برابعة حتى يتدرج إلى الكبائر وربما يصل إلى الكفر. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، يعني ينزله الإنسان مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر. فالمؤمن يخاف من الذنوب مرحلة حتى يصل إلى الكفر. فالمؤمن يخاف من الذنوب، يخاف من الذنوب كما يخاف الإنسان الذي تحت جبل أن يقع عليه هذا الجبل. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. هذا سهل، يعني الفاجر يذنب ويذنب ويذنب ولا يبالي، كأنه ذباب مر على أنفه فقال به هكذا، وهذا معناه التساهل. فإذا رأيت من نفسك أنك تتساهل بالذنوب ولا تتعاظمها فاعلم أن بك مرضا، فصحح الخطأ وصحح القلب. ثم قال لله أفرح بتوبة عبده إلى آخره، هذا هو الحديث المرفوع. لله أفرح يعني أشد فرح بتوبة الإنسان من رجل نزل منه وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكان، لأن الرجل لما استيقظ ولم يجد الراحلة ذهب يبحث عنه، فلما أدركه العطش قال أرجع إلى مكان، لأنه نام تحت ظل الشجرة. فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. من يقدر هذا الفرح؟ نحن لا نتصور به ولا نتخيله، لأنه أعظم مما نتخيل، إذ أنه حياة بعد موت، حياة بعد موت. هذا الفرح لا يوجد له نظير إطلاقا. ولهذا جاء في الحديث أنه أمسك بزمام الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، عجز أن يتكلم، ما ضبط الكلام، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل بتوبة عبده أشد فرحا من هذا بناقته. وفي الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، وهو حق على حقيقته، ولا يصح أن يفسر بالمبادرة بالثواب، لأن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. فنؤمن بهذه الصفات على أنها حق، لكن بدون تمثيل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. والذين حرفوا النصوص في صفات الله عز وجل ظنوا أنها تقتضي المماثلة، فحملوها أولا على التمثيل ثم حرفوا الكلمة عن مواضعه، فقالوا مثلا الفرح يقتضي أن شيئا محبوبا إلى الفارح حصل له ففرح به لانتفاعه به، فيقال لهم هذا الفرح فرح الآدم، فرح المخلوق. أما فرح الخالق ففرح يختص به ولا يماثل فرح المخلوقين. وهكذا بقية الصفات يجب عليك أن تؤمن بها كما وصف الله بها نفسه وكما وصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بدون تمثيل. وفيه أيضا دليل على فضل الله عز وجل، حيث يفرح بتوبة عبده هذا الفرح العظيم مع أن الله سبحانه وتعالى غني عن العبد، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ويقول عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ويقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. نعم.
بالنسبة إلى حديث
المقرر كفر
قال النبي صلى الله عليه وسلم كفره
عن ذنب،
هل هو معصوم؟
لا، هو معصوم من الإقرار على الذنب، يعني ما يستمر عليه، لكن قد يفعل، قد يفعل الذنب، لكنه ليس كفعل. نحن نفعل الذنب من أجل الشهوة له، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيفعله في الغالب اجتهاد منه ويكون خطأ. يعني نحن مثلا نفعل الذنوب لأن تبعا لهوان، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيفعلها تبعا لما يظن أن هذا هو الأنسب أو المناسب، وإذا هو خطأ. نعم.
بسم الله إليك. رجل يذنب ثم يتوب فتوفر فيه الشروط كلها اللي ذكرت، ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى.
نعم.
تتكرر العملية.
أي نعم. نقول كلما تكررت عملية تكررت التوبة. نعم.
شيخ مثلا شروط التوبه 3 أو 5 مثلا، شيخ يعني لو تخلف شرط منها مثلا لا تصح التوبه.
نعم.
طيب شيخ مثلا لو انسان تاب عن ذنب، مثلا كان يحلف نفسه او يشرب دخان ثم ترك هذا الشيء لكن ما ندري على ماذا، لكن ترك يعني تاب.
نعم. فهذه لا شك انها ناقص الغالب ان يكون هكذا، ما تكون توبه على الوجه المطلوب، لأن الإنسان الذي يشعر بالذنب ويحس به لا بد أن يندم، لا ما نقول غير صحيح لكن غير تعب.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هجة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بثوب عبده من أهلكم فقطع على بعيره وقد ظله في أرض ثلاث. باب الضج على الشك الأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
وهذه الرجعة التي تكون بعد سنة الفجر قيل أنها سنة لكل حال لمن يصلي في بيته، وقيل أنها ليست بسنة وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للراحة فقط. وفصل بعض العلماء فقال إن كان الإنسان ذا قيام من الليل يحتاج أن ينام ليستريح فينشط لصلاة الفجر فعل، وإلا فلا. ولكن هذا أيضا مشروط بأن لا يخشى أن ينام عن صلاة الفجر، فإن خشي أن ينام عن صلاة الفجر لم تكن هذه الضجعة سنة، ولا بل قد نقول لا يجوز أن يضطجع. وبالغ ابن حزم رحمه الله فقال إن هذه الضجعة شرط لصحة صلاة الفجر، فمن لم يضطجع بعد سنة الفجر على جنبه الأيمن فصلاته غير صحيحة باطلة. نعم، وهذا من غرائب العلم، لأنها أنهى ما فيها أنها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. وأما الأمر بها إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فلا يضطجع على جنبه الأيمن فهذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، إنما الذي صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم.
كتاب الدعوة مثلا وش تعلق الحديث هذا بكتاب الدعوة؟
نعم، لأن الظاهر والله أعلم أن قوله يصلي من الليل 11 ركعة لأنها ما تخلو هذه الصلوات من الدعاء.
ذهب إلى
المسجد
لكي ينام
ويأمل
لكي
يستغل
من
الصلاة،
هل يقول
أن
هذا
المسجد يعني ينام في المسجد؟ في الليل في الليل ما في بأس، ما في بأس. لا بأس الفجر، ما أبيها الرسول يقرأ في بيته، ما بأس إن إذا جينا لنصلي الفجر ولكم كلكم متجهين عن الصف مش نعم من نعم إيش؟
نعم الشارع
عفى الله عنه، نسأل الله أن يعفو
عنه. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. فقلت أستبشرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال لا ونبيك الذي أرسلت.
فقلت أستذكرهن تفسير لقلت يعني فأعهدتهن. هذا الحديث أيضا فيه ما سبق أنه ينبغي للإنسان أن ينام على أداة طهر لقول صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءك للصلاة، وفيه أيضا أنه يضطجع على الشق الأيمن دون الأيسر ولو كانت القبلة خلف ظهره أو عند رجليه أو عند رأسه، المهم أن يضطجع على الجنب الأيمن. وفيه الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه البراء رضي الله عنه، وفيه أيضا المحافظة على لفظ الحديث، لأنه لما قال وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت، هكذا قال بعضهم، ولكن في هذا نظرا، لأن اختلاف اللفظين ليس اختلافا لفظيا فقط حتى نقول إن هذا من باب المحافظة على رواية الحديث باللفظ، بل الخلاف خلاف معنوي، وذلك أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت قد يكون من الألفاظ المجملة، لأن من الرسل من لم يكن بشرا، فالملائكة رسل وجبريل رسول من الله، كما قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فإذا قال برسولك الذي أرسلت لم يمنع إرادة الرسول الملك، أما إذا قال بنبيك الذي أرسلت فإنه يمنع إرادة الرسول الملك، لأن الملائكة ليس منهم نبي، فيتعين أن يكون بالرسول هنا الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت دخلت النبوة من باب دلالة التضمن، من باب دلالة التضمن، لأن كل رسول نبي، فإذا قال بنبيك الذي أرسلت دخلت النبوة بدلالة النطق الصريح لا التضمن، فيكون هذا أولى. فلذلك كانت المحافظة على قوله بنبيك الذي أرسلت ليس من أجل المحافظة على اللفظ فقط، بل لأنه يختلف المعنى والدلالة. وفيه أيضا أن القرآن كلام الله عز وجل لقوله في كتابك الذي أنزلت، وهذا أمر معروف. نعم.
نعم. إذا كان الإنسان ما يفتح إلا على ظاهر الإيمان، فمجرد يكون الظاهر على شفاء الإيمان ثم
لا لا يعود نفسه، لكن إن عاد على ظهره وهو نائم فلا يضر. نعم. ماذا عنه؟ لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون آخر ما تقول من القرآن، وهذا آخر ما يقول من الدعاء. نصح.
نعم. باب ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن رجل بن سواس عن سليسة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
هذا أيضا من الدعاء عند النوم، إذا أويت إلى فراشك تقول باسمك اللهم باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا، لأن الله تعالى هو المحيي المميت. وإذا قمت تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وذلك لأن النوم ميتة صورة، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. سعيد اللي عندنا سعيد شوف تكلم هذا بالشرح. سعيد
حدثنا سعيد بن ربيع ومحمد بن عرعاف قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى رجلا، وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مرجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الايمن. حدثني موسى
رحمه الله تعالى باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. حدثنا باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الايمن. المسخ الظاهر.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك عن الزهري عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا، واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور.
هذا الحديث يدل على ان هذا الفعل يشرع في صلاة الليل في نوم الليل بقوله كان إذا أخذ مضجعه من الليل، فظاهره أنه إذا نام في النهار لا يفعل هذا الفعل. وربما يؤيد قوله الحمد لله الذي يقول باسمك اللهم باسمك أموت وأحيا، وقوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن هذا إنما جاء في القرآن في نوم الليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وإن كان ظاهر قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها أن النوم وفاة سواء كان في الليل أو في النهار، لكن على كل حال نأخذ بما أمامنا وهو أن هذا إنما أشرع في نوم الليل فقط. نعم. الوجوب لا يدل على الوجوب، أقول لا يدل على الوجوب. نعم. لا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، مطلق الفعل يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب، إلا إذا كان بيانا لأمر مجمل فيكون له حكم ذلك الأمر المجمل. نعم جنان، لأنه في لفظ آخر ولا السياق اللي ذكر ما ذكره، لكنه ربما يأخذه من حديث البراء بن عازب لأنه أمره أن ينام على شقه الأيمن، وإذا نام على الشق الأيمن فلا بد أن يكون اللي رأى يده منه. نعم.
ورد أذكار كثيرة
مصطفى.
يا شيخ سؤال في الكتاب الماضي، يعني
تكلمنا
عن الدور ما سأل.
إيش؟
سؤال في الكتاب
الاستيقاظ. إيش؟
كتاب
الاستيقاظ. طيب شاكر.
ورد أذكار كثيرة في النوم، هل معنى هذا أن النائم يقولها جميعا كل يوم؟
كيف؟
وردت أذكار هذه والتي قبلها.
نعم.
متنوعة، هل يقولها كل يوم جميع الأذكار ولا يتخير يوم عن يوم؟
اللي يظهر لي أن ما ورد هكذا يؤخذ كله، إلا إذا علمنا أن بعضه ينوب عن بعض لتشابهه، أو دل الدليل على أنه يقتصر على أحد الأنواع. فمثال ثاني دعاء الاستفتاح، فإن حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول قال تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يدل على أنه يقتصر إيش على واحد من الأنواع. كذلك إذا كانت الألفاظ متشابهة أو الأذكار متشابهة فإنه اختلاف أنواع، مثل التسبيح دبر الصلاة فإنها بعضها ينوب عن بعض، أما إذا لم تكن متشابهة فالظاهر أنها تقال جميعا، كما في الأذكار التي في دبر الصلاة اللهم أنت السلام والاستغفار واللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وما أشبه ذلك، هذه تقال جميعا. وكذلك الأذكار التي في الركوع سبوح قدوس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحان رب العظيم، تكون على ثلاث أقسام. ما دلت السنة على أنه يفرد صريح مثل دعاء الاستفتاح، وما كان ظاهره أن بعضها بدل عن بعض كما في أذكار الصلوات في التسبيح خاصة سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه متشابهة ما يجمع بينها. والثالث ما لم تدل السنة لا على هذا ولا على ولا على هذا فالظاهر أنه يجمع بينها، مثل أذكار الركوع وأذكار السجود.
باب النوم على الشفتنا مسدد. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازم رضي الله عنه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته ما فعل الفطرة.
هذا الحديث من أعراب الأحاديث. فمرة قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر البراء بن عازب، ومرة قال إنه أوصى رجلا، ومرة رواه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين هذه الوجوه؟ وهل هذا اضطراب في الحديث يوجب ضعفه أم ماذا؟ نقول: أما الجمع بين قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأوصى رجلا فواضح، لأن أمره إياه وصية لرجل، لكنه مرة بين نفسه ومرة أبهم نفسه. لكن كونه يرويه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي محل إشكال. ولذلك نشوف المؤلف الشارح، وإن كان يمكن الجمع لكن نشوف لعله.
يقول: هكذا وقع في رواية سعد بن عبيدة وأبي إسحاق عن البراء، ووقع في رواية علاء بن المسيب عن أبيه عن البراء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه كما سيأتي قريبا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراش نام على شقه الأيمن، ثم قال الحديث، ثم قال الحديث. فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ووقع عن النسائي من رواية حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن البراء، وزاد في أوله ثم قال: بسم الله، اللهم أسلمت نفسي إليك. ووقع عن الحرائطي لمكان الأخلاق وجه آخر عن البراء بلفظ: كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم أنت ربي ومليكي وإلهي، لا إله إلا أنت، إليك وجهت وجهي. الحديث.
طيب، وفي الآخر كلام هذا أبن ها؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات تقول إلى وجهك.
على كل حال، يعني يمكن أن يقال أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بما كان هو يفعله عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث الأخير ما فيه ذكر الوضوء، لكن لا يمنع. نعم. في نبيك لا أسأل. لما كان الذي أسألت أثبت له النبوة والرسالة. ما ذكرنا أمس؟ ذكرنا أمس في ثلاث فوائد. أي ما كنت حاضر. أجل راجع في الشيء. نعم. يلا عنيا. إيش؟ حذيفة؟ وين؟ كيف؟ نعم. وين هو فيه؟ وين هو فيه هذا؟ الحديث اللي قبله؟ نعم. ما نزل يعني قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أسمع حذيفة ما لم يسمع البراء، وأسمع البراء ما لم يسمع حذيفة. ما نصير نزل. نعم. النوم على الشق الأيمن من ناحية طبيها، لأن فم المائدة من اليمين، فيكون هذا أسهل في الهضم، وهو بالنسبة للقلب أنفع أيضا، لأن القلب معلق بالجانب الأيسر، فإذا نمى على الجانب الأيسر فإنه يأخذه النوم ويستغرق وربما لا يصل بخلاف ما إذا كان على الجانب الأيمن. نعم لا 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 طبيعي يكون حتى للبدن أفضل حتى للبدن. نعم.
باب الدعاء إذا انتبه من الليل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بئت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام ثلاث قربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين ولم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأجارني عن يمينه فتتمت صلاته 13 ركعة رجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال للصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب وسبع في التوراة فلقيت رجلا من
ولد التابوت
فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين.
الحديث فيه الدعاء إذا انتبه من الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتبه من الليل يقرأ 10 الآيات التي في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وفيهن دعاء. وكذلك يقول ما قاله ابن عباس هنا، وفيه دليل على بساطة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وزهده. فأن ترى كأنما ترى الآن بيته صلى الله عليه وسلم، القربة فيها الماء للوضوء والشرب، لأنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يقول وفي هذا الحديث أيضا دليل على التورية، لفعل ابن عباس رضي الله عنهما يقول تمطيت يعني تمغطت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، وفي نصه أرتقبه يعني ليتبين كأنه قام الآن من نومه، كأنه الآن قام من نومه، لأن عادة بعض الناس إذا قام من النوم يتمطط يعني يتمطط. وفيه أيضا دليل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته مأموما. وفيه أيضا دليل على أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، لأنه قال فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمين. وفيه دليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة. صامت ننا جواز الحركة لمصلحة الصلاة من أين تؤخذ؟ عبد الله بن عباس. نعم. وهذه حركة لكنها لمصلحة الصلاة. وقد سبق لنا أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام، وفيه دليل على أن اليسار ليس موقفا للمأموم الواحد، لأن اليمين أفضل. لكن هل هو على سبيل الوجوب يعني أنه يجب أن يكون عن يمينه، أو على سبيل الاستحباب؟ فيه قولان لأهل العلم، ورجح شيخنا عبد الرحمن رحمه الله أن ذلك للاستحباب وليس للوجوب، وعلله بأن هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولأنه لو كان للوجوب أي لو كان وقوفه عن يمين الإمام واجبا لنبهه بعد سلام، فقال له لا تفعل، كما نبه الصحابة رضي الله عنهم حينما صلوا قياما خلفه ثم أمرهم فجلسوا، فلما سلم أخبرهم بأنه إنما جعل الإمام يؤتم به. فلما لم يخبر ابن عباس بأن هذا ليس بجائز أي الوقوف عن اليسار، دل على أن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام أفضل من كونه عن يساره، وليس ذلك على سبيل الوجوب. ولا شك أن هذا تعليل قوي وحجة ظاهرة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. لكن لقائل أن يقول إن الحركة في الصلاة الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، فلما تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تعديله دل هذا على أن بقاءه في اليسار محرم. وجواب عن هذا أن يقال إن الحركة في الصلاة جائزة لأدنى سبب، حتى في تسكيت الصبي عن الصياح جائز، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة، وهذا يؤدي إلى حركة. والأقرب ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله أن وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام سنة وليس بواجب، وأنه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه فالصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف الأول. وفيه أيضا أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 13 ركعة في الليل، والجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد على 11 ركعة، أنها حكت ما رأت، على أنه قد روي عنها أيضا بوجه صحيح أنه كان يصلي 13 ركعة، وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مرة 11 ومرة 12 نعم. وفيه أيضا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وسمع له صوت النائم، وقام ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ، فيدل ذلك على أن النوم لا ينقض الوضوء. ولكن قد يقول قائل إن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن نومه لا ينقض الوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان من خصائصه أنه لا ينتقض وضوءه بنومه. وقد يقال الأصل عدم الخصوصية، وأن مراده صلى الله عليه وسلم بقوله تنام عيناه ولا تنام قلبه في الذكر، وأنه لا يقول عن ذكر الله وكأنه يقضان، لكن الأول أظهر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نام وأصحابه في سفر في آخر الليل وطلع الفجر وطلعت الشمس ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فكيف تقولون إنه لا ينام؟ قلنا لا نقول إنه لا ينام جسده، الذي لا ينام هو قلبه، فإحساسه الباطن معه، أما الحواس الظاهرة فإنه ينام، ولهذا قال تنام عينان ولا ينام قلب. وفيه هذا الدعاء العظيم الذي دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل في قلبي نورا، نورا حسيا ولا معنويا؟ معنويا، نورا معنويا يبصر به الحق. والثاني قال وفي بصري نورا، أيضا معنويا حتى يرى المنكر منكرا والمعروف معروفا، وكذلك يقال في سمعي نورا. ولما سأل الله أن يجعل في هذه الثلاثة التي هي مدارك العلوم والعقل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فسأل الله أن يجعل النور في هذه الثلاثة، ذكر الأمر الخارجي، قال واجعل عن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا. كم الجهات؟ ها؟ يمين، يساري، فوقي، تحتي، أمامي، خلف. ها؟ لا موجودة. هذه ست جهات. سأل الله أن يجعله محاطا بالنور من كل جهة. آخرها قال واجعل لي نورا، واجعل لي نورا، وفي بعض الروايات واجعلني بالنون، واجعلني نورا أي منارا يهتدي به غيري. ففي هذا دليل على أهمية النور، وأنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله هذا السؤال. قال تريب وسبع في التابوت، شوف ما الكلمة ذي، أين أضيفوها؟
قوله قال تريب وسبع في التابوت، قلت حاصل ما في هذه الرواية عشرة.
ها؟
قلت حاصل ما في هذه الرواية عشرة. وقد أخرجه مسلم من طريق عقيل عن سلمة بن كهيب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع عشرة كلمة حدثنيها كهيب، فحفظت منها اثنتي عشرة ونسيت ما بقي، فذكر ما في رواية الثور هذه، وزاد وفي لساني نورا بعد قوله في قلبي، وقال في الآخر واجعلني في نفسي نورا وأعظمني نورا، وهاتان ثنتان من السبب التي ذكر قريب أنها في التابوت لما حدثه بعض ولد عباس. وقد اختلف في مراده بقول التابوت، فجزم الدنيا في حاشيته، لأن المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب، وسبق المطال والداودي الى ان المراد بالتابوت الصدر. وزاد المطال كما يقال لمن يحفظ العلم، علم في التابوت مستودع. وقال النووي تبعا لغيره، المراد بالتابوت الاضلاع وما تكفيه من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي يحفظ فيه المتاع، يعني سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتها. قال وقيل المراد سبعه، وقيل المراد سبعه انوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبني إسرائيل فيه السكينة. وقال ابن الجوزي يريد بالتابوت الصندوق، أي سبع مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها في ذلك الوقت. قلت ويبينه ما وقع عند أبي عوانة من طريق أبي حنيفة عن الثوري بسند حديث الباب، قال قريب وستة عندي مكتوبات في التابوت، وجمع المرضي في المؤمن وغير واحد، لأن المراد بالتابوت الجسد، أي أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر ما تقدم، فإنه يتعلق بالمعاني كالجهاد الست، وإن كان السمع والبصر من الجسد. وحكى ابن الدين عن الجاولي أن معنى قوله في التابوت أي في صحيفة في تابوت عند بعض ولد العباس. قال والخصمتان العظم، العظم والمخ. وقال الكرماني لعلهما الشحم والعظم كذا. قال وفي نظر سأغفلكم قول فضل
ولك خصتين
بعد
أصدر
قوله وذكر خصتين أي ذكنة السبب. قال القرطبي هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن حمله على ظاهرها، فيكون سأل الله تعالى يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به يوم القيامة، في تلك الظلم هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم. قال والأولى أن يقال هي مستعارة للعلم والهداية، كما قال تعالى فهو على نور من ربه، وقوله تعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ثم قال والتحقيق في معنى أن النور مظهر بما مظهر ما نسب إليه ما نسب إليه، وهو يختلف بحسبه، فنور السمع مظهر للمسموعات، ونور البصر كاشف للمبصرات، ونور القلب كاشف عن المعلومات، ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. قال الطيبي معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن يتحلى بألوان المعرفة والطاعات ويتعرى عنا عداها، فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس، فكان التخلص منها بالأنوار السادة في تلك الجهات. قال وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان وهي الحق. وإلى ذلك يشهد قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، إلى قوله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء انتهى ولخصه. وكان في بعض ألفاظ ما لا يليق بالمقام التحدث. وقال الطيب أيضا قص السمع والبصر والقلب بلفظ لي، لأن القلب مقر الفكرة في آلاء الله، والسمع والبصر مسالك آيات الله المصونة. قال وقص اليمين والشمال يعني إذانا بتجاوز الإنوار عن قلبي وسمع وبصري إلى من عن يمينه وشماله وشماله من أتباعه وعبر عن بقية الجهات في من يشمل استنارته إلى رثه من الله من الله والخلق. وقوله في آخره واجعل لي نورا هي تدلكة لذلك وتأكيد لله. قوله سبحانه
ما قبل ايش؟ نعم قبل ايش؟ قبل ها؟ ايه لقيت رجلا من عباس.
قوله فلقيت رجلا من وادي عباس قال ابن بطال ليس كريب هو القارئ ليس كريب هو القارئ فلقيت رجلا من وادي عباس وانما قاله سلمة بن كريب الرابع كريب قلت هو مكتمل وظاهر الرواية لطريف أن القائل هو الطريف. قال ابن بطال وقد وجدت الحديث من رواية علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه قال فلك الحديث مطولا وظهرت منه معرفة خصلتين اللتين نسيهما فإن فيه اللهم اجعل في عظامي نورا وفي قبري نورا. قلت بل أظهر أن المراد بهما اللسان والنفس وهما اللذان زادهما الطريف في رواية عند مسلم وهما من جملة الجسد وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت وبذلك جزم التصريف المؤمن ولما فيه ما عدا. فالحديث الذي أشار إليه أخرج الترمذي من طريق داود بن علي عن ابن عبد الله بن عباس عن جده سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم بين تسليم قائما من الصلاة يقول اللهم إني أسألك رحمة من عندك. فساق الدعاء بقول وفيه اللهم اجعل لي نورا في قبري ثم ذكر القلب ثم زيادة السر والسمع والبصر ثم الشعر والبشر ثم اللحم والدم والعظام ثم قال في آخره اللهم أعط لي نورا وأعطني نورا واجعلني نورا. قال الترمذي غريب وقد روى شعبة وسفيان السلمي عن قريب جعلوا هذا بعض هذا عن الحديث ولم يذكره بقول التام. وأخذ الطبري من وجه آخر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره وزدني نورا. قال ثلاثا وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد بن